مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نلقي الضوء اليوم في هذه الحلقة على المتغيرات والمتبدلات الجارية حاليا بشأن الأوضاع في سوريا والتشاورات التي تجري، وأيضا المبادرة الإيرانية والدعوات الروسية للحوار السوري في جولة ثالثة بموسكو، وما هي انعكاساتها الفعلية على حل الأزمة في سوريا. وبخصوص هذا الموضوع كان لنا حوار مع عضو مجلس الشعب السوري وأمين سر مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود، وأيضا كان هناك رأي للكاتب والمحلل السياسي الإيراني حسن زادة خلال حوار أجراه معه زميلنا أحمد جمعة. نبدأ هذه الحلقة بالحوار مع عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود. أمين سر مجلس الشعب السوري وسياسي المعروف الأستاذ خالد العبود. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لإعطاء الفرصة للحديث إلى برنامجنا برنامج ما وراء الحدث.
أهلا وسهلا بك صديقي، شكرا لك.
أهلا بكم أستاذ خالد. لن أطيل في المقدمة، لكن لابد هنا من أن نتحدث حول المتغيرات الجارية حاليا، والتي إذا ما نظرنا إليها على المستويين الإقليمي والدولي بخصوص مواجهة الخطر الإرهابي الناجم عن تنظيم داعش الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام وتحديدا في سوريا والعراق، نرى أنه بالتوازي مع الاندفاع الإيراني والروسي باتجاه الحل السياسي لهذه الأزمة والتي تستمر للعام الخامس على التوالي، نرى بالفعل أن الأوضاع بدأت تتجه نحو الانفراج بشكلها العام ومضمونها الغير واضح يعني في آن واحد، تماما بما تحمله المرحلة القادمة من تغيرات واتفاقات قد ترجح هذه الكفة لهذا الطرف أو لذاك. يعني كيف تقرؤون هذه المبادرة الإيرانية؟ ولن أدخل في تفاصيلها الآن.
صديقي، بداية، هذه المبادرة الإيرانية ليست معزولة عن حراك سياسي إقليمي ودولي، وهذا الحراك السياسي الإقليمي الدولي جاء موازيا لجملة تحولات أساسية حصلت على مستوى الإقليمي والدولي، والمتكئ السياسي الأساسي الرئيسي في المشهد هو ما أطلق عليه اسم الاتفاق النووي الإيراني. أنا في تقديري بعد هذا الاتفاق، بعد هذه المنصة السياسية، بعد هذا المتكأ، أنا في تقديري هناك تحولات هامة ستحصل، ليس فقط لجهة ما سمي بملف الأزمة السورية، وإنما أعتقد بالنسبة لمجموعة من ملفات المنطقة، ربما لن ينتهي فقط في اليمن أو في لبنان أو في فلسطين أو حتى في البحرين. أنا بتقديري أن هذا الملف، هذه الملفات هي ملفات كبيرة جاءت توازي هذا التحول الذي ذكرته، لكن هذا التحول أيضا يجب أن نكون واضحين في هذا السياق أنه جاء بعد تفشيل الإدارة الأمريكية من الوصول إلى هدفها الاستراتيجي الأساسي الذي شنت العدوان من أجله على الإقليم وبعض أطراف الإقليم أيضا.
نعم أستاذ خالد، يعني هل برأيكم انطلاقا مما تفضلتم به وهذه المتغيرات والمتبدلات الجارية حاليا، يعني هل ستجعل الوضعين الدولي والإقليمي على المحك، وتحديدا فيما يخص الأزمة السورية لأنها هنا هي المحور، هل سيشكل هذا التطور مفتاحا حقيقيا لتسوية أو للتسوية الشاملة في المنطقة؟ وهنا السؤال المحوري، التسوية الشاملة بكل ما تعني الكلمة.
في تقديري العنوان الأساسي الاستراتيجي للتسويات على مستوى المنطقة أصبح وراء ظهرنا، بمعنى أن الأمريكي ذهب إليه مرغما. لهذا يا صديقي، لأنه لم يستطع أن يمر في مجموعة من الرؤوس الإقليمية التي كان يعول عليها في عدوانه أو في إعادة إنتاج المنطقة وفق خارطة ما سمي بالفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد أو الكبير والمنظور الأمريكي. إذن أنا في تقديري بأن البوابة الأساسية فتحت وأصبحت وراء ظهرنا، وبالتالي كل الذي تراه الآن هو من باب وضع سيناريوهات للمرور في هذا الصالون الطويل أو هذه القاعة الطويلة أو هذه المحطة للوصول إلى معطيات ومسقطات الهدف الأساسي الذي تحدثت لك عن بابه قبل قليل. هنا الآن هذه المواجهة التي تبدو في بعض عناوينها الفرعية جدا هي مواجهة دعائية، هي مواجهة إعلامية، هي مواجهة ربما للملمة أدوات كل طرف من الأطراف، هذه الأدوات التي استعملت خلال العدوان أو استعملت خلال المواجهة. وبتقديري أنا حصلت أمور كثيرة لم يعلن عنها حتى اللحظة، لكن كل الذي تراه الآن هو محمول على الهدف الاستراتيجي الذي أسقط للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تقول نعم أو لا. الآن أصبحت في مكان يملى عليها أو أمليت عليها هذه التسوية، التسوية التي يبدو فيها الرأس الروسي واضحا والرأس الإيراني واضحا والصمود السوري أيضا يبدو واضحا بهذا الاتجاه.
نعم أستاذ خالد، دعني أبقى في المحور الإيراني كونه يعني العصب الأساسي الآن في هذه التوجهات وبرعاية ودفع روسي. يعني لا أريد أن أكرر في السؤال، لكن هل يمكن أن نعتبر قوة الدفع الإيرانية هي الخطوة الحقيقية باتجاه الحل في سوريا بتغيير النتائج لوضع يعني كما يسمى مخرجات الاتفاق النووي الإيراني في حيز التنفيذ، أم أنها ستبقى حبر على ورق كما جاء على لسان بعض المحللين؟ لماذا الكل هنا يتحدث عن أن هذا الاتفاق هو الذي سيشكل النواة الحقيقية للاتجاه باتجاه حلول شاملة في المنطقة؟ هنا السؤال عن الاتفاق. نعم تفضل.
نعم أنا في تقديري بأنه قبل الاتفاق النووي وقبل المبادرة الإيرانية وقبل، دعني وآسف من أصدقائي الروس، وقبل هذا الحراك الإيجابي والساخن لأصدقائنا الروس، أنا في تقديري هناك متكأ أساسي في هذا المشهد وهو صمود الدولة السورية. لولا صمود الدولة السورية باعتقادي لما وجد هناك لا مبادرة إيرانية ولا غير مبادرة إيرانية في ظل هذه العناوين المطروحة من قبل الأشقاء الإيرانيين. إذا أردت أن تتحدث عن مبادرة إيرانية يجب أن تقول أن هناك صمودا سوريا، وإذا أردت أن تتحرك عن دفع روسي إيجابي باتجاه حل ما تحت عناوين معينة يجب أن نتذكر صمود الدولة السورية، خاصة وأننا ندرك هذا التحالف الهام بين الدولة السورية وبين دولة روسيا الاتحادية. أنا في تقديري أننا الآن نتحدث عن مبادرة إيرانية وعن دفع روسي، دعني أقول ضمن حاجة أمريكية. يعني الأمريكي الآن ولا يعيبنا أن نقول أنه أضحى بحاجة لهذه المبادرة وأضحى بحاجة لهذا الدفع الروسي. تسألني لماذا؟ أقول لك لأن ترك المنطقة على ما هي عليه وفق هذا الحريق وهذا السيل، سيل الفوضى الذي نراه خاصة ما يحصل في العراق وما في سوريا، هذا يضر في المصالح الأمريكية على مستوى المنطقة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تمتلك خارطة أمنية أو مفاتيح حقيقية للسيطرة على ما ولدته وما رفعته في هذه الجغرافيا، وبالتالي هي بحاجة لهذا الدور الإيراني وهي بحاجة لهذا الدفع الروسي.
نعم أستاذ خالد، إذن بما أنكم أتيتم على الموقف الروسي، كيف تقرؤون أسباب مسارعة موسكو إلى الدعوة لعقد جولة ثالثة من الحوار السوري؟ هل برأيكم روسيا ضمنت النتائج المرجوة كما تفضلت هناك طلب أمريكي، على عكس ما تفعله الولايات المتحدة التي تبيع الوهم لحلفائها في المنطقة والذين باتوا في وضع حرج جدا؟ أقصد هنا دول الخليج وتركيا وإسرائيل، وهنا الحل لا يمكن أن يكون هناك تنازلات وتقديم تنازلات مطلوبة للوصول إلى تسوية شاملة بالمنطقة دون أن يكون هناك حيز خاص للقضية الفلسطينية أو بمنأى عن القضية الفلسطينية. تفضل.
أحسنت. شوف يا صديقي، بدنا نتابع المشهد بعيون مفتوحة لجهة عناوين هامة وأساسية وما نترك أي عنوان. لاحظ مثلا الطرف الذي كانت تقوده الإدارة الأمريكية. الآن الإدارة الأمريكية لم تستطع أن تمتلك ورقة ضاغطة واحدة باتجاه ما يحصل في سوريا. داعش فلتت يعني من يدها. جبهة النصرة اليوم أدت ما يسمى بمقاتلي سوريا الجديدة، والذين هم لا يتعدون العشرات من الذين دربتهم الإدارة الأمريكية. لاحظ يعني الورقة الوحيدة التي بقيت بين أيديها وتتبجح بها الإدارة الأمريكية طبعا أن هناك مقاتلين دربتهم ودفعتهم باتجاه مواجهة الإرهاب في سوريا. لاحظ أيضا تخلت عن مملكة آل سعود، تخلت عن مجموعة من أدواتها في المنطقة، تضغط على أردوغان من أجل بعض العناوين. في حين ماذا يفعل الروسي وماذا يفعل الإيراني وماذا يفعل السوري؟ السوري يثبت صموده في الميدان ويمنع تقدم أدوات خصمه وعدوه، هذا هام جدا. الإيراني ماذا يفعل؟ الإيراني يحاول أن يوجد، دعني أقول، معادلة استيعاب لكافة الأطراف الموجودة على مستوى الإقليم. فهو يتواصل مع السعودي رغم تصادمه الساخن والحاد جدا معه، يتواصل مع الكويتي، يتواصل مع منظومة الخليج ككل، يتواصل مع التركي. الروسي ماذا يفعل؟ الروسي يعد أيضا معادلات استيعاب من نوع آخر. هذه المعادلات وهي معادلات في السياسة تستوعب جملة الحراك الأقليمي، فهو لم يترك طرفا، لم يقف ضد أي طرف. في ظل هذا المشهد، بدلا من أن ينعزل وينكفئ الروسي، يحضر هذه المنصات وهذه المعادلات ويتقدم باتجاه استيعاب الجميع. فهو يستوعب القطري ويستوعب التركي ويستوعب مجموعة النظم على مستوى الإقليم، حتى أنه من جهة أخرى يحاول استيعاب أيضا ما سمي بالأطراف المتنازعة السورية. إذن في السياسة أجزم في هذا السياق أن الروسي يؤدي دورا هاما لجهة كيفية إنشاء معادلة دولية إقليمية لاستيعاب كافة هذه الأطراف الإقليمية.
نعم أستاذ خالد، إذن هنا يجب أن أسألك الآن عن حيثيات السلوك السياسي الدبلوماسي السوري تجاه كل ما يجري سواء من طرف الحلفاء أو من طرف الأعداء، وهنا أنت خير من يجيب على هذا التساؤل.
لاحظ الدور الذي لعبته سوريا. الدور الذي لعبته سوريا هام جدا لصالح المعادلة الكبرى أو المعركة الكبرى. العدوان الأمريكي على المنطقة على الحلقة السورية، والحلقة السورية هامة في اصطفاف إقليمي دولي، ودولي خليلي شوي خارج قوسين. لماذا؟ لأننا نتحدث هنا عن هذا التحالف الإيراني السوري إلى جانب المقاومة، والذي لم تكن بعيدة عنه دبلوماسيا وسياسيا وحتى عسكريا في بعض العناوين هنا وهناك على المستوى المادي والمعنوي، كلا من روسيا والصين. سوريا أنا في تقديري أدت الدور المطلوب منها. ماذا كان مطلوبا من سوريا؟ الصمود فقط. كان مطلوبا من سوريا ليس تنظيف الجغرافيا السورية، وليس طرد هذه العصابات وهذه المجموعات، خاصة عندما ندرك أن هناك عشرات من الدول ولفت ودفعت هذه المجموعات، ودعني أقول منخت أي خلقت بيئة إن صح التعبير لهذه الفوضى على مستوى هذه الجغرافيا. السوريون يتلقون بامتياز بطريقة هائلة ما يريده حلفاؤهم على مستوى الإقليم، على مستوى العناوين السياسية، على مستوى العناوين العسكرية. تجد السوري قادرا على التعاون، على الاصطفاف الإيجابي، على إمكانية إيجاد عناوين مفتوحة لجهة كيفية التعاون الإقليمي مع حلفائه. يعني عندما نتحدث عن موسكو 1 موسكو 2 وربما موسكو 3، نحن ندرك هذا دور روسي، لكن لاحظ مثلا الذي فعله السوري، حاول بشكل أو بآخر أن يتعامل إيجابا مع هذه المنصة. المبادرة الإيرانية، الحراك الإيراني لجهة التواصلات مع المعارضة، كل هذا في تقديري، هذا في الدبلوماسية وفي السياسة، أعتقد بأن السوريين لعبوا دورا هاما جدا على مستوى هذا العدوان.
نعم أستاذ خالد، لن أطيل عليك كثيرا في سؤال الأخير، يعني يبقى هنا سؤال أتمنى أن أطرحه عليك بكل بساطة، يعني ملامح أو الملامح الخفية للمرحلة القادمة. لا أدري إلى أي حد هذا السؤال يعني موضوعي أو يمكن أن يكون هناك دخول وغوص في كنه للإجابة عليه.
لا أنا معك، هذا السؤال هو السؤال الأساسي، وهو السؤال في تقديري هو العنوان الرئيسي في المشهد.
نعم.
وطالما توقفنا عنده حتى منذ اللحظات الأولى للعدوان، وقلنا يومها بأن هناك مواجهة، ومواجهة فذة ومواجهة مركبة بين مشروعين، أي من المشروعين سينتصر هو الذي سيؤسس العمود الأساسي، عمود الخيمة الأساسية لمعادلة أمنية سياسية على مستوى الإقليم. هذا واضح، هذا لم يكن عفوا يعني خافيا على من يمتلك بصرا وبصيرة. أنا في تقديري بأنه صمود هذا الحلف، تقدم الروسي بهذه الطريقة وتقدم الإيراني لهذه الطريقة، صمود السوري إلى هذا الصمود الأسطوري، هو العمود الأساسي لدى هذا الاصطفاف، هو الذي سوف يشكل عمود أساسي لخيمة المنطقة. وبالتالي نعم، هناك تراجعات وانكفاءات لأدوار أو أدوار قوى إقليمية ودولية على مستوى الإقليم، بمعنى أن منظومة الخليج لن تراها كما هي سابقا، ولو أن الحرص الروسي كما هو الحرص الإيراني على عدم العبث بهذه المنظومة باعتبار هذه الجغرافيا جزء أساسي من المنطقة. أيضا أنا في تقديري بأن دعني أقول النظام الأردوغاني سينكسر بطريقة أو بأخرى. الإخوان المسلمون أصبحوا خلف ظهرنا لعشرات السنوات القادمة. إذا أنت تتحدث عن خارطة أمنية سياسية صاعبة جديدة السوريون أساسيون فيها، الروس أساسيون فيها، الإيرانيون أيضا أعتقد بأن مساحتهم من هذه الخيمة مساحة واسعة جدا.
أمين سر مجلس الشعب السوري وسياسي المعروف الأستاذ خالد عبود. أستاذ خالد، دائما الحوار معكم شائق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك وحياكم الله.
شكرا.
الله يعطيك ألف عافية. شكرا
حبيبي. شكرا.
كان هذا رأي عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود بخصوص مجريات الأحداث بصدد الأزمة السورية وحلها سلميا والمبادرة الإيرانية والمشاورات الجارية بشأن هذا الموضوع. والآن ننتقل إلى الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الإيراني حسن زادة.
المحلل السياسي الإيراني الأستاذ حسن زادة، أهلا وسهلا بك سيد الكريم على أثير راديو سبوتنيك. واسمح لي أن أسألك، هل استكملت إيران مشاوراتها مع الدول المعنية بشأن المبادرة التي قدمتها لتسوية الأزمة في سوريا؟
في الحقيقة أن إيران سبق وأن قدمت عدة مبادرات من خلال تجربتها الميدانية والسياسية في سوريا، قدمت عدة حلول ومبادرات، كما أن روسيا أيضا قدمت عدة مبادرات، وهنالك كانت تشاور بين إيران وبين روسيا وبعض الدول الإقليمية الحليفة لسوريا. هذه المبادرة في ظل التطورات الأخيرة الميدانية في سوريا يبدو أن لاقت تجاوبا من قبل بعض الأوساط الدولية ومنها الولايات المتحدة، حيث أن الولايات المتحدة بعد تحرير بعض المناطق الاستراتيجية في سوريا من الاحتلال الإرهابي والانتصارات التي تحققت في سوريا على يد الجيش السوري، الآن الولايات المتحدة يبدو غيرت نظرتها تجاه سوريا وتريد أن يكون هنالك حلول سياسية للأزمة السورية، حيث أن باراك أوباما يريد خلال فترة المتبقية من رئاسة الجمهورية يريد أن يكون هنالك حل للأزمات في الشرق الأوسط، كما أن باراك أوباما نجح فيما يتعلق بتسوية الملف النووي الإيراني، وهذا يعتبر إنجاز، ويريد الرئيس الأمريكي إنجاز آخر وهو تسوية الأزمات في المنطقة منها الأزمة السورية واليمنية. فهنالك إيران قدمت حلول جديدة ومبادرات هي المبادرات السابقة، ولكن إلى حد ما بعض بنودها تم التعديل عليها، والآن هي قيد النقاش بين السيد بوغدانوف مساعد وزير الخارجية الروسي والسيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري وجواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وهنالك اجتماع ثلاثي في طهران بين روسيا وإيران وسوريا. خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مصر تم طرح هذه المبادرة، ويبدو أن مصر متجاوبة مع هذه المبادرة، وكل مبادرة من شأنها أن تقوم بتسوية الأزمة في سوريا، فمصر تريد إنهاء الأزمة في سوريا عبر الحوار بين المعارضة والحكومة السورية. فلا خلاف بين إيران وأيضا روسيا ومصر بشأن المبادرة الإيرانية. خلال الاجتماع الذي تم بين السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية مجلس التعاون تم مناقشة موضوع الأزمة السورية، ويبدو أن الدول في المنطقة الدول العربية الآن لا تريد معارضة أي مبادرة من شأنها أن تقوم بتسوية للأزمة السورية، فدول مجلس التعاون إلى حد ما متجاوبة لين لا شأن لها، والولايات المتحدة تريد أن يكون هنالك حل للأزمة السورية، وهذه الدول بطبيعة الحال تابعة لإرادة الولايات المتحدة ولا تعارض أي مبدأ تريده الولايات المتحدة من شأنها أن يتم تسوية شاملة للأزمة في الشرق الأوسط. يعني هذا الأمر يتوقف على مدى جدية الحكومة المصرية للتعامل والتعاون مع إيران. العلاقات مع الولايات بين إيران ومصر علاقات تاريخية، رغم أن هنالك تذبذبات شابت العلاقات خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب مواقف الحكومات المصرية، ولكن إيران تريد أن يكون هنالك علاقة وطيدة بين القاهرة وطهران، لأن مصر دولة ذات سيادة وأكبر دولة عربية ولها شأن ومكانة في المنطقة، ومن هذا المنطلق إيران ترحب بأي مبادرة من شأنها أن يتم تغارب بين طهران والقاهرة.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.